السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، اللهم آمين. أيها الكرام الأفاضل، كثر اللجاج وكثرت الاختلافات حول قضية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولما كان هذا هو الأمر أردت أن أبين أحكام الشريعة الغراء فيما ترجح لدي. في هذا الخلاف وهذا اللجاج سائلني الله تبارك وتعالى أن يوفق عبده لإيضاح ما تبين له من الحق، اللهم آمين. وكان من توفيق الله تعالى لعبيده أن جعل هذا اللقاء على هيئة تغريدات سريعة يسهل فهمها إن شاء الله تعالى. التغريدة الأولى: أجمع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، هذا إجماع لعلماء الأمة، إلا ما كان من ادعاء بعض الشيعة وبعض غلاتهم أنه ولد في يوم الجمعة، وهو قول مرجوح كما ثبت بالدليل. ثانيا: أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وأنتم تعلمون حادثة أبرهة وما كان من إرادته لهدم البيت، وكان في العام الذي أراد فيه أبرهة فعل ذلك كان بفضل الله تبارك وتعالى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: لم يعلم الصحابة أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين إلا منه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يحدد لهم أي اثنين هو، ولا سألوه هم عن هذا التحديد لهذا اليوم، ولهذا عملوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولد في يوم الاثنين دون تحديد أو زيادة أو نقصان، حتى لا يدخل في دائرة الإحداث في الدين. التغريدة الرابعة: أرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه التاريخ الهجري بالحادث الشهير وهو حادث الهجرة، ولم يؤرخه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أهل الكتاب. لماذا؟ قال العلماء: لأن الناس تحمد بعملها وإن اختارته، لا بعمل قدري لم تختره. ولهذا اختلف أهل السير في تحديد يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يصح شيء في هذا الباب يعول عليه، لأن الأسانيد كلها في هذا الأمر غير ثابتة وغير صحيحة. بل ذكر جماعة من العلماء وأهل السير وأهل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، بل حكى غير واحد الإجماع على ذلك. التغريدة الخامسة: اختلف المؤرخون في تحديد يوم مولده، ولا شيء في هذا يعول عليه، فكلها أسانيد غير ثابتة. ولهذا نجد أن بعض العلماء ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وبعض العلماء ذهب إلى غير ذلك. التغريدة السادسة تبين لك هذا التفصيل. قال النووي: وجماعة من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم التاسع من ربيع الأنور أو من ربيع الأول، وقيل ولد في أول ربيع الأول، وقيل في يوم الثامن من ربيع الأول، وقيل في الرابع عشر، وقيل في الثامن عشر، وقيل في نهاية هذا الشهر الفضيل، وقيل إنه لم يولد أصلا في شهر ربيع الأول. فكلها أقوال اجتهادية من قبل جماعة من أهل التأريخ وأهل السير، إلا أنها لا تعتمد على أسانيد ثابتة يصح التعويل عليها. التغريدة السابعة: البعثة شرفت يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة، حين أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه سبحانه وتعالى، ووقف كما تعلمون على جبل الصفا وقال: وصباحاه وصباحاه. قال: فاجتمعت بطون قريش خرجت من كل فج عميق. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. البعثة كان فيها تشريف، وشرف النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلان بنبوته، ولولا البعثة ما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولولا المولد ما بعث. فإذا لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته الأولى، فالأولى ألا تحتفل أمته بمولده. التغريدة الثامنة: الصحيح أن كل الأنبياء وأن أصحابهم لا يعلمون أو لا يعلم موعد مولدهم على سبيل التحديد، ولهذا وقع الخلاف قديما بين علماء الإسلام في حكم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض العلماء إلى جواز الاحتفال بالمولد النبوي كالإمام السيوطي وابن دحية وابن الجوزي، وذهب جماهير العلماء إلى منع الاحتفال بالمولد النبوي، وهو الصحيح الذي تؤيده الأدلة. تاسعا: أعياد الميلاد لا يتعبد لله بها، بل إن الصحيح أن هذه الأعياد تدخل في إطار الأمور المحدثة، وقد نازع بعض المعاصرين في ذلك ولا حجة معه. التغريدة العاشرة: صنف بعض العلماء في بدعية الاحتفال بالموالد عموما والمولد النبوي خصوصا طائفة من أكابر العلماء سلفا وخلفا. إن كنت تحب قراءة كتب السلف ستجد فيها، يعني ستجد للإمام الفاكهي رحمه الله تعالى مبحثا لطيفا بعنوان المورد في عمل المولد، وستجد كلاما كثيرا 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 لابن حجر العسقلاني، وستجد لغيره، والمعاصرون ألفوا في هذا الباب. يعني أنا أذكر أني طالعت مبحثا رائعا يقال له: فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول بدعية الموالد والنذور والطواف بالأطرحة. هذا مبحث طيب جدا جمعه الدكتور محمد يسري إبراهيم جزاه الله خيرا، وطبعته دار اليسر من فتاوى أئمة الأزهر المعتبرين، وهناك أيضا فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول انحراف الطرق الصوفية، ستجد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد يسر الله تبارك وتعالى لي بحوله وطوله أن أقوم بعمل سلسلة جميلة بعنوان فتاوى أزهرية في قضايا شائكة خلافية، ستجد فيها هذا التفصيل بإذن الله تعالى. التغريدة 11، لماذا اختلف العلماء في حكم الاحتفال بالمولد؟ أو ما سبب اختلاف العلماء في القرون الأولى وغيرها حول قضية الاحتفال بالمولد؟ أولا نقول أن الصحيح الذي أجمع عليه جماهير العلماء أنه لم يحتفل أحد من الصحابة في القرون الأولى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الصحابة كانوا فاهمين أن المحبة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم تستلزم اتباعا بالأعمال لا بمجرد الشعارات والاحتفال. عشان كده الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان شعارهم وإن تطيعوه تهتدوا، ده كان شعار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب إيه كمان يدخل في إطار سبب اختلاف العلماء حول قضية الاحتفال بالمولد؟ اختلف العلماء في ذلك بسبب اختلافهم في تحديد ضابط ومفهوم البدعة. الصحيح الذي قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في وضع ضابط وتعريف جامع مانع للبدعة، قال: البدعة هي طريقة أو عبادة مخترعة لم ترد في الشرع الحنيف. وقال باللفظ: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها صاحبها التقرب لله عز وجل. طب نفصل أو نبسط الكلام ده، فنقول إن البدعة في الدين وهي أمر محدث مردود على صاحبه هي كل طريقة أو عبادة مخترعة لم ترد في الشرع الحنيف أو اصطدمت بأصل شرعي. عشان كده حصل الخلاف بسبب الأمرين دول بين الصحابة وبين العلماء من بعدهم. ثم حصل اختلاف بين العلماء أيضا في توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن علة صيامه في يوم الاثنين، قال إيه؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه. قال كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال كده. فالعلماء اختلفوا في توجيه الحديث، فما كان منهم إلا أن قالوا جمعا بين الأقوال أن الصيام عبادة تتنافى مع العيد، لذلك يحرم صيام أيام العيدين. فإذا كانت علة الصيام هي كون نبينا ولد فيه، لكان الأولى أن يصام يوم 12 من ربيع الأول في كل عام وليس ليوم الاثنين من كل أسبوع، صح ولا لا؟ ما هو أنت بتصوم ليه الاثنين؟ لأن النبي قال ذلك يوم ولدت فيه. طب وبترجع تقول ده يوم 12 ربيع أول، طب يبقى الأولى أن احنا نصوم يوم 12 وما نصومش كل يوم اثنين، واخد بالك؟ وبعدين أنت عندك مشكلة تانية، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أموت فيه. طيب أنت بتحتفل بقى بالميلاد ولا بتحتفل بالوفاة؟ فأرجو أن ينتبه إلى هذا الأمر. التغريدة 12، في عهد الملك مظفر الدين ابن زيد الدين في القرن السابع الهجري، كان الملك المظفر يعتني جدا بالمولد النبوي ويظهره، فانتشر الاحتفال بالمولد بشكل كبير في دولة العبيديين اللي هم دولة الشيعة، هم اللي نشروا فكرة الاحتفال بالمولد النبوي. التغريدة 13، من أجاز الاحتفال بالمولد اشترط أن يكون هذا على وجه حسن وبطاعة الله تعالى من غير معصية أو ابتداع. اللي أجازوه قالوا إن إحنا عندنا شروط إن يكون الاحتفال ده مفيش فيه معصية ويكون بطاعة الله تبارك وتعالى ومن غير إحداث بدع. طيب لما ننزل الكلام ده على الواقع إيه اللي بيحصل في المواليد؟ بيحصل بدع وشركيات وبيحصل يعني مشاكل أخلاقية كتير، واللي طبعا عارف الكلام ده اللي راح الأماكن اللي بيحصل فيها موالد، يبقى خلاص يبقى الأمر منتهي، يبقى القيد بتاع الناس المجيزين ما بيتحققش على أرض الواقع. التغريدة 14، من ادعى أن الاحتفال بالمولد تعبير عن محبته نقول له إن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليست كلاما. قال الحسن ادعى قوم حب الله تعالى فبتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنت مطالب يا صديقي ويا أخي ويا أختي الكريمة، أنت مطالب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لا كما تهوى ولا كما تحب ولا كما تشتهي، أنت بتطيع النبي وبتمشي على منهج النبي مش بمزاجك ولا بمزاجي، ده زي ما النبي أراد سبحانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التغريدة 15، لا يوجد أسبوع إلا وفيه شيء يستحق الفرح بشيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، سواء كان ذلك مولده أو مبعثه أو فتوحاته أو تشريعاته، وثمرة الفرح الحقيقية الامتثال والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا بالأفعال لا بمجرد شعارات واحتفال. التغريدة 16، لا يخص يوم 12 من ربيع الأول بإقامة أمسيات دينية أو مجالس وعظ أو قراءة كتب حديثية أو قراءة كتب في السيرة. عايز تعمل ده اعمله كل يوم، اعمله كل أسبوع، اعمله طول شهر ربيع الأول، إنما ما تجيش تخص هذا اليوم بهذا الفعل لشيء علشان الناس لا تظن، العامة لا تظن أن هذا هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التغريدة 17، لا يصح تخصيص يوم 12 من ربيع الأول بعبادة كختم قرآن أو قراءة أجزاء منه أو قراءة سورة معينة. بعض الناس يقول لك إحنا في ليلة 12 من ربيع الأول أو في يوم 12 من ربيع الأول بنعمل حاجتين، رقم واحد بنصلي طول الليل صلاة نارية، صلاة نارية، يقول لك الصلاة النارية دي على النبي دي بقى صلاة الفتوحات وصلاة الخيرات والبركات والقصص دي كلها. طيب وتصحى الصبح يقول لك نصوم ونوزع بعد كده بقى ايه حلويات ومهلبية وحاجات من كده، بتعملوا الكلام ده كله ليه؟ يقول لك عشان سيدنا النبي اتولد في اليوم ده. طب ما احنا قلنا وبينا خلاف العلماء وخلاف أهل التاريخ وأهل السير في هذا الباب، فلينتبه لذلك. تغريدة 18، لا يصح تخصيص يوم 12 من ربيع الأول بقيام أو بذكر مخصوص أو صيغ معينة للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتي يسمونها صلاة الفرج أو الصلاة النارية. بعضهم يأتي كده فيقعد يقول لك أنا هصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة دي 10,000 صلاة. جميل جدا، الصلاة على النبي قربة نتقرب بها إلى الله تعالى. فيعمل إيه؟ يقوم حاطط كده يقول اللهم صل على محمد كاشف الكربات، اللهم صل على محمد فاتح الخيرات، اللهم صل على محمد كاشف الغمة. الله، طب لما هو النبي عليه الصلاة والسلام كاشف الغمة ومن ربنا إيه؟ سبحانه وتعالى. وآه بقى لو اتكلمت مع واحد من الغلاة من الجماعة اللي هم غلاة الطرقية، الجماعة اللي بيحبوا التفقير دول، يشرعن لك المسألة دي، واخد بالك انت، ويقول لك انت بتكره النبي وانتوا معروفين بان انتوا غلاظ القلوب وان انتوا جماعة متعصبين وبتاع. يا عم ما تصلي على النبي عليه السلام بالصلاة الإبراهيمية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، بس ما تخصش اليوم ده والليلة دي بشيء لم تفعله، اعمل اللي انت بتعمله كل يوم. الصلاة أو التغريدة 19 لا يخص هذا اليوم بأكل معين أو ولائم معينة أو إهداء حلوى المولد في يوم المولد، فإن هذا مما أخذ عن الشيعة الروافض والدراويش الطرقية. تلاقيهم جايين وجايبين حلاوة المولد ويجيبوا للأولاد الصبيان بيجيب لهم الحصان وبيجيبوا للبنات الايه العروسة. طب يا اخوانا هو النبي عليه الصلاة والسلام أقر ده؟ أقر ان احنا نعيد صناعة التماثيل والأصنام وتعملها بهذه الطريقة وتقول لي أصلا أنا كده فرحان بالنبي واللي وكل واحد له نبي صلى عليه؟ إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ ده أنتوا بتخلوا الغربيين وتخلوا الناس اللي عندها شيء من العقلانية تضحك علينا وتفتكر إن الإسلام يساوي الدروشة. أخدتوا بالكم يا إخوانا؟ فلينتبه لأن ده باب من أبواب الصد عن سبيل الله. التغريدة 20 لا يجوز الذبح في الموالد لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك. ما تروحش تقوم عند الحسين وتقول له جيت لك يا حسين حافي وجايب معايا الجاموس. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ده لا يجوز. يا مجرمين يا اللي بتكرهوا آل بيت النبي، لا ده انا عايز اقول لحضرتك أننا نتقرب إلى الله بحب نبينا وحب آل بيت نبينا وحب أزواج نبينا وحب أصحاب نبينا، إذ لا يصح إيماننا إلا بحب هؤلاء جميعا، ولكنه حب لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا جفوف. فلينتبه حتى لا يتم التلبيس على العامة. التغريدة 21 التوسل، الوسيلة، القربة، الشفاعة، واعتبار المكانة، كل ذلك بمعنى واحد. التغريدة 22 والتوسل في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو توسل مشروع. التوسل في حق النبي صلى الله عليه وسلم توسل مشروع. كيف يكون التوسل المشروع بنبينا؟ أن تتوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، أن تتوسل بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أن تتوسل إلى الله بحب رسول الله، أن تتوسل إلى الله باتباع سيدنا رسول الله، أن تتوسل إلى الله بالذب عن رسول الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذه الحرب الممنهجة التي يقوم بها اليمين المتطرف في الخارج وأتباعهم وأذنابهم من اليمين المتطرف العلماني في الداخل. هذا كله نتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من جملة ما اتفق العلماء على مشروعيته. أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم قد اختلفوا في مشروعية التوسل به، والذي أتدين إلى الله تعالى به أن ما ذكر من أنواع التوسل كاف جدا. التغريدة 23 وقع الخلط بين التوسل المشروع الذي يتقرب به إلى الله تعالى وبين ما ادعاه الدراويش من جواز التوسل ودعاء الأموات وطلب الحاجات منهم. التوسل المشروع بيناه، طيب التوسل الممنوع ده زي إن الواحد يروح يقول لها جيت لك حافي يا سيدة، جيت لك وقلبي على قلبي حمله كده على ايدي وعايز المس شباكك عشان خاطر يا سيدة، عشان خاطر يا سيدة، عشان خاطر النبي يا سيدة نجح الواد في الثانوية العامة. ايه اللي انت بتعمله ده يا عم الحاج؟ يقول لك انا بتوسل بالسيدة زينب. طب وده يجوز؟ اول ما تقول له ده يجوز يقول لك اه يا كافر، اه اه يا متخلف، اه يا ارهابي. لا، الراجل بتعمله ده لا يجوز. لا يجوز ان تقول يا فلان ادخلني الجنة، يا فلان نجح لي اولادي، يا فلان ارزقني بالولد. هذا شرك اكبر. لا ينبغي ان تصرف العبادة ظاهرا وباطنا الا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التغريدة 24: لا يجوز أيضا التوسل بالأحياء إلا فيما يقدرون عليه. ودون من باب من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني لو أنا ماشي بعربيتي وفجأة العربية حصل فيها عطل، فوقيت واحد صديقي أو لقيت حد في الشارع فقلت له معلش عشان خاطري أنا بستنجد بيك لأن أنا العربية عطلانة ومش شايف حد غيرك، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، وده عمل صالح بنتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومساعدتك لهذا الإنسان من جملة التعاون على البر والتقوى. فبلاش نخلط الأمور ببعضها. أيضا نقول في التغريدة 25: أن ما يفعله البعض من الطواف بغير الكعبة كالطواف بقبور الأولياء وآل البيت والأولياء والصالحين بقصد التقرب، هذا من جملة الشرك. وخلي بالكم أن الكلام ده كان بيحصل زمان برضه، يعني الناس ما كانتش بتعبد الملائكة، لا ده كانوا بيقولوا أن الملائكة دي إيه؟ بنات الله. أخي بالك لما كانوا بيروحوا للأولياء يقول لك إحنا ما بنعبدش الأولياء، إحنا بس بنعتقد أن الأولياء وسط بيننا وبين إيه؟ ربنا. وكانوا زمان في القرى يضربوا مثال يقولوا ايه؟ يقول لك هو انت لو داخل مدرسة هتدخل على الناظر كده على طول خط لزق كده؟ مش في عم تسلسل بتعدي على البواب بتاع المدرسة، وبعد كده الفراش، والفراش ياخدك لكبير الفراشين، وكبير الفراشين يوديك للموظف، والموظف يوديك للسكرتير، والسكرتير يدخلك على مين؟ على الناظر. اهو احنا كده برضه، احنا بنخش على ربنا على طول. ما ندخل ازاي؟ احنا بنجيب الوسائط دي عشان تقربنا إلى الله زلفى. هذا يا إخواننا لا يجوز لأنه فعل شركي. التغريدة 26: المدد والمعونة والإعانة كل ذلك يطلب من مين يا إخواننا؟ يطلب من الله. ويجوز أن يطلب المدد أو تطلب المعونة أو الإعانة من الحي الذي يقدر على إعانتك. طيب لما تفهم ده يبقى أنت هتفهم إن قولهم مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا ستنا، مدد يا جيلاني، مدد يا قناوي، مدد يا سيدنا النبي، لما تفهم ده هتفهم إن كل ده هذا أمر لا يجوز. وهتلاقي بعض العمائم السوء اللي بتتلاعب بلغة العرب وبتتلاعب بأقوال العلماء هتقول لك أصل ده نوع من أنواع المجاز. لا، هذا كلام فيه تلاعب، وديدا هؤلاء التلاعب لتقرير وشرعنة أباطيلهم. التغريدة 27: ما سبب الخلاف في طلب المدد والشفاعة من الموتى؟ دي مسألة مهمة لأن الكلام ده بيتقال دلوقتي. سبب الخلاف يا إخوة أو مرد الخلاف في طلب المدد والشفاعة من الموتى هو الخلاف بين العلماء، هل الموتى يسمعون الأحياء ويشعرون بهم أم لا؟ هو ده أصل الخلاف. كمان في خلاف آخر بين العلماء، هل الأرض لا تأكل إلا أجساد لا تأكل أجساد الأنبياء والأولياء أم تأكلها؟ واخد بالك؟ وفي خلاف ثالث، هل الأنبياء والشهداء أحياء في قبورهم أم لا؟ يبقى سبب المشاكل دي كلها خلافات علمية أصلا بين الإيه؟ بين العلماء. دايما العالم هو الذي ينظر إلى سبب الخلاف، لأن هو لو عرف سبب الخلاف سيستطيع بمهارة علمية تفكيك الشبهة، ويقدر يرد على الشبهة لما يعرف سبب الخلاف ومورد الخلاف. وكل الذي ذكرته من أسباب الخلاف قائم أيضا على مسألة مكان الروح بعد الموت، هي فين بالضبط. وطبعا الخلافات دي تحتاج إلى تفاصيل علمية ذكرها غير واحد من أئمة المسلمين، تحتاج إلى بسط علمي ليس هذا مقام. التغريدة 28، الغناء والمزمار والكلمات التي فيها غلو وتطلق تحت شعار مديح النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث لمن يتغنى بالبردة وغيرها، فيها كثير من الغلو والإطراء الذي لا يجوز شرعا ولا يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. التغريدة 29، الإطراء المنهي عنه هو المبالغة في المديح لدرجة التأليه وإعطاء مال الإله للبشر، هذا هو الإطراء المنهي عنه. وضابط المدح في الشرع ألا يصل المادح بالممدوح من المخلوقات إلى التأليه أو إطفاء صفات المألوه على هذا العبد المخلوق، صح ولا لا؟ يعني ينفع يا إخوانا إن واحد يقعد يتغنى في أثناء قوله بالبردة يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، انت عارف معنى البيت ايه؟ بيقول له إن من جودك يا محمد ومن كرمك وواسع فضلك الدنيا، أن خلقت الدنيا وضرتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. أمال ربنا سبحانه وتعالى لما النبي بيعمل كده يبقى ماذا ترك هذا الإنسان لله؟ هذا غلو، وغلو شديد قد يصل بصاحبه إلى إشكاليات عقائدية كبرى، فلينتبه إلى هذا يا إخوة. التغريدة 30، الحضرة، عارفين الحضرة؟ والتي يعنيها المتصوفة ويقوم بها الطرقية، وبيقولوا إن الحضرة هي إن احنا نقعد نذكر الله ونتمايل في الذكر، الله الله حي حي هو 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 هو، ايه اللي انتوا بتعملوه؟ يقولوا دي الحضرة، بنعمل الذكر. طب ليه بنعمل الذكر؟ علشان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحضر في تلك الحضرة. وبعضهم يغالي ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت أصلا وعليه فالرسول حي حاضر دائما أبدا، وما يزعمه هؤلاء من جواز التمايل والرقص بدعوى أنه ذكر هو باطل باطل باطل. أختم هذه التغريدات بأن بعض عمائم السوء التي تشرعن ما يسمى بالذكر الجماعي الذي فيه تمايل ورقص وفيه مخالفات عقائدية وأحيانا اختلاط محرم لا تحمد عقباه، شرعنوا هذا الذي يفعلوه بالباطل. سمعت كبيرهم الذي علمهم الضلال يقول لما سئل عن هذا قال وإني لأتمثل في هذا بقول الشاعر القديم: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدارة، وما حب الديار ملأن قلبي، ولكن حب من سكن الديارة. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إحنا لما بنتمايل أو بنقبل الأعتاب أو بنروح عشان نحط إيدينا على الشباك أو بنقف ونجيب الشموع ونندرها أو حاجات زي دي، إحنا مش قصدنا حاجة الزهرة اللي أنتوا بتقولوا عليها دي، إحنا عندنا بقى حاجة اسمها الحقيقة، إحنا قصدنا إن إحنا نوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. طب نقول له: يا مولانا، هو الوصول للنبي يكون بالدروشة ولا بالاتباع الصادق؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الأمة الذكر ما علمهمش كيفية الذكر؟ ده في رسائل ماجستير ودكتوراه كاملة عن أبواب الذكر وعن أحكام الذكر. الإمام النووي رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى غيره من أئمة المسلمين سلفا وخلفا ألف كتابا كاملا يقال له الأذكار. هل فيه مشروعية التراقص والتمايل بدعوة الذكر؟ هذا والله من الضلال المبين. أيها الإخوة، لقد ذكرت لكم كثيرا من الأحكام التفصيلية في شكل تغريدات، وأختمها بنصيحة طيبة من قلبي. أنصح إخواني وأخواتي وجميع من يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم، لأن كل البدع وكل الضلالات لا تنشأ إلا في مواطن الجهل. فإذا تعلم المسلمون دينهم وتعلموا هدي نبيهم وتعلموا سيرة رسولهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم إن شاء الله إلى الاتباع أقرب، وإلى حب رسول الله أقرب، ومنه إن شاء الله أقرب. وكلما ابتعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى بدعوى اتباع الأشياخ وبدعوى مخالفة المتشددين كما يقولون، لا شك أن هؤلاء يبتعدون عن الهدي الصحيح. علمنا أسلافنا رضي الله عنهم أن نتبع الحق بدليله لا أن نتبع الأشخاص، لأن كل قول يستدل له ولا يستدل به. ولهذا قال الشاعر منظومة مباركة تحضنا على اتباع الدليل أكثر بكثير من مجرد اتباع الأشخاص، لأن الأشخاص بشر يصيبون ويخطئون، ليست لهم العصمة. احنا ما احنا الشيعة بنثبت العصمة لمشايخنا وعلمائنا، لا، هم بشر، إن اتبعوا الحق نقول لهم جزاكم الله خيرا، وإن خالفوا الدليل نقول والله لقد جاوزوا الصواب في هذه المسألة. هذا هو الاعتدال والإنصاف في هذا. يقول أحد الكرام في منظومة طيبة تحضنا على اتباع الدليل، يقول: وقول أعلى ملهودا لا يعمل، بقول نبي دون نص يقبل، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي، ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتم كلامي مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا بل أصل ذلك عنا فاطلبوا، هذه ما قالت الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعلم قبل أن تتكلم، تعلم قبل أن تعمل. بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه في كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل، لأن العلم هو الذي يصحح النية التي يصح بها كل قول وعمل، وهي التي تميز بين الاتباع والابتداع. طيب ممكن نقرأ إيه؟ اقرأ في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصر بسيط جميل قوي اسمه مختصر السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو مأخوذ من كتابه تاريخ الأسماء واللغات، عفوا تهذيب الأسماء واللغات، كتاب رائع جدا وقد خرج إلى النور بتحقيق الدكتور خالد الشايع وفقه الله. يمكن أن تقرأ كتاب مختصر الرحيق المختوم أو أن تقرأ أصله، واخد بالك، يمكن أن تقرأ وقفات تربوية مع السيرة النبوية، يمكن أن تقرأ كتاب جميل جدا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، كتاب لطيف جدا 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 جدا. أيضا يمكنك أن تقرأ صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، واخد بالك. أنا أنصحك بهذه الكتب قبل أن تدخل إلى الكتب الكبار عشان تفهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاش وكيف أستفيد أنا من سيرته الصحيحة الثابتة. طيب وفي الهدي النبوي أنصحك أن تقرأ كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، هدي النبي بقى، هدي النبي في أكله في شربه في حياته في طعامه في شرابه في تعاملاته في زواجه في طلاقه في كل حاجة. كتاب هدي زاد المعاد في هدي خير العباد رائع جدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وله مختصرات كثيرة جدا. طيب في السنة والبدعة أنا أنصحك يا مولانا أن تقرأ كتاب الإبداع في مدار الابتداع، ده الواحد اسمه الشيخ علي محفوظ. الشيخ علي محفوظ مين؟ الشيخ علي محفوظ عضو لجنة كبار العلماء في الأزهر الشريف في خمسينيات القرن الماضي، وكان رئيس لجنة الوعظ بالأزهر الشريف. كتاب جميل جدا. ممكن تقرأ كتاب المنار المنيف من فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف طبعة دار اليسر. يمكنك أن تقرأ كتاب السنن والمبتدعات للشيخ محمد الشقيري رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى أنت كده هتفهم قصة السنة والبدعة وتريح دماغك من الخلافات الموجودة على السطح. وعايزك تاخد بالك إن الاتجاه العالمي الآن يريد تذويب عقائد المسلمين عن طريق أمرين. الأمر الأول عن طريق حجب كثير من الأجيال الشابة الصاعدة عن التدين برمته، عن كل أنواع التدين وكل أنماط التدين، وإن دول يتم استغلالهم وتذويب عقيدتهم عن طريق نشر الأفكار العلمانية اللادينية الحداثية الإلحادية الإباحية الشذوذية النسوية التنصيرية. بيتم كل ده دلوقتي في المدارس والجامعات وعبر السوشيال ميديا بشكل واضح وصريح. طيب والناس اللي لسه متدينة نفتتهم، نعمل حاجة اسمها الصراع الإسلامي الإسلامي، فيبدأ بقى المتدينين دول يختلفوا مع بعض ونعلي كعب الجماعة الطرقية، وبدأ يحصل اتفاق في 2011 بشكل معلن بين رموز الطرقية وبين رؤوس الفكرة النظامية العالمية في أمريكا وفي فرنسا عشان يتم إعلاء كعب الدراويش، واتعملت مؤسسة طابة واخد بالك، واتعملت حاجات كتير قوي 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 علشان يتم استمالة كتير من الشباب المتدين بعد تفتيته للجماعة الطرقية والجماعة المبتدعة. عشان كده تلاقيهم دلوقتي واخدين بقى خط أخضر واخد بالك، الدنيا مفتوحة قدامهم، بيخشوا المدارس بيخشوا الجامعات وبيتم شرعنة كثير من الأباطيل عن طريقهم، وبدأوا يقولوا عن نفسهم أنهم الإسلام المعتدل الطرقي، وإن هذا هو الإسلام، واللي خلفه يبقى راجل متخلف متطرف خارجي إرهابي. هذا الكلام يا إخوانا كلام يجب أن تعلموه، واللي عايز يفهم المسألة دي أكتر يبقى يقرأ عن الإسلام الديمقراطي الذي نشر هو تقرير نشرته مؤسسة راند للاستخبارات الأمريكية. مؤسسة راند دي مؤسسة بحثية بتقدم كل الشغل بتاعها للاستخبارات الأمريكية، وعلى هذا بيتم أخذ القرارات السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط الجديد. أنا قلت الكلام ده لله عشان الناس تفهم إيه الوضع اللي احنا فيه، والدربكة الموجودة الفترة دي بدأت تتقل، ونغمة الإسلام الصوفي المعتدل في مواجهة المتشددين بتتقل. لازم تفهم الكلام ده وتفهم الكواليس. ربنا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويوفقنا ان احنا نرتبط بالقضايا الكبرى للأمة عشان ننصر الإسلام وننصر نبي الإسلام أمام الهجمات التترية التي تريد اغتيال الإسلام من أصوله وجذوره، أمام الهجمات العلمانية التغريبية التي يقوم بها إسلام بحيري وشركاه، أمام النسوية التي تريد أن تختلع أو أن تخلع البنت من حيائها وحجابها وتخلع وتقوم بزرع التمرد في البنت على الإسلام، أمام الشذوذ الجنسي اللي بدأ يقنن ويشرعن الآن عالميا. في قضايا كبرى يا أخوانا، مش عايزين إن احنا نلتفت عن القضايا الكبرى، قضية المسجد الأقصى، قضية صفقة القرن، مش عايزين نلتفت عن هذه القضايا. ولكن في مقدمة كل هذه القضايا ستبقى قضية نقاء التوحيد وتصحيح العقيدة، هي الأساس الذي يبنى عليه كل شيء. تقبل الله منا ومنكم، أصلح الله شأننا وإياكم، ثبتنا الله وإياكم، رزقنا وإياكم اتباع نبينا اتباعا صحيحا صادقا لا شبهة فيه ولا ابتداع ولا إحداث ولا غلو ولا جفو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الغيرة على جناب نبينا الشريف وعلى عرضه العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن توفقنا وأن تيسر لنا الاتباع الصادق لنبينا. اللهم آمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.